بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويتفقد الأحوال. طبعا إخوتي الأكارم، نحن لا نزال نتكلم عن حقوق الصحبة وعن واجبات الصحبة وعن حقوق الأخوة الإيمانية. من هذه الحقوق أن الإنسان يتفقد إخوانه، يتفقدهم في أمور دينهم، ويتفقدهم في أمور دنياهم، ويتفقدهم إذا غابوا، يتفقدهم إذا مرضوا، يتفقدهم إذا افتقروا، يتفقدهم إذا أصابهم بلاء. يعني دائما يظهر هذا الإنسان من الاهتمام بإخوانه ما يدل على محبته وشفقته على إخوانه.
ويتفقد الأحوال ويظهر المشاركة معه في السراء والضراء.
إذن أنت أخوك ينبغي أن تشاركه حزنه وفرحه، في الحزن تعزيه وفي الفرح تهنئه. وطبعا إخواننا العزاء والتهنئة حدها الأدنى بالقول، ونحن الحقيقة ربما مقصرون في كثير من ذلك. يعني ربما عند الفرح قلما نشارك بعضنا الأفراح إلا إذا يعني دعينا أو ما شابه ذلك بأمور رسمية. أما أن نفرح لفرح إخواننا، أن نظهر له الفرح بما أكرمه الله من نعمة دينية أو دنيوية، وأن نظهر له السرور بما أعطاه الله عز وجل من أمر ديني أو أمر دنيوي. هل قضية العزاء يعني ما شاء الله علينا دائما نحافظ عليها. إذا مات أخ لنا، إذا مات قريب لأخ لنا، نشارك في العزاء. أما الحقيقة أيها الإخوة، هذا القدر هو الحد الأدنى. أما أنت ينبغي أن تعيش مع إخوانك، وهذه عبادة لله عز وجل، أن تعيش معهم في آلامهم وفي آمالهم، وأن تعيش معهم في أفراحهم وفي أتراحهم، وأن تعيش معهم في أحزانهم وفي مسراتهم، لتكون واحدا منهم. سبحان الله. وهذا الأمر أيها الإخوة من الأشياء العجيبة في دين الله عز وجل. والإنسان لا يفعل ذلك إلا طاعة لله تبارك وتعالى، ويكون فيها الإخلاص. لذلك العزاء أيها الإخوة ليس من الواجبات الاجتماعية، وإنما هو عبادة لله عز وجل. أنت تذهب إلى عزاء أخيك أو لتعزي أخاك ليس من باب رفع العتب أولا، وليس من باب المكافأة أن والله مو حلوة وأتقلي ما أصروا معنا، لا، وإنما نفعل ذلك طاعة لله عز وجل. لذلك نراعي الإخلاص في ذلك. أما إذا ذهبنا من باب أن الواجب الاجتماعي أو من باب المكافأة أو أنه مو حلو بنحكى علينا، إذا أنت ذهبت وأديت واجبا اجتماعيا وليس لك في ذلك أجر. لماذا؟ لأنك لم تفعل ذلك بإخلاص لله عز وجل. ينبغي أن تقوم بحق أخيك مع الإخلاص لله، ينبغي أن تعزيه مع الإخلاص لله، ينبغي أن تشاركه فرحه مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني قضية إخواننا التكافؤ الاجتماعي إلون علينا ومدري إيش بدنا ردلون إياها وكذا، هذا كلام أيها الإخوة يجعل هذه الأعمال في حيز المباحات الاجتماعية. أما أن تكون من ثمرات الإيمان وأن تكون عبادة لله عز وجل، فلا بد أن تراعي فيها سر الإخلاص لله تبارك وتعالى.
فورد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
طبعا أنت تحب لنفسك أن يشاركك الناس همومك وأفراحك، وأن يكونوا حولك يعني في أمورك، هذا مما يسر به الإنسان. فكذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لسوء الحظ يا أخواننا، اليوم بعض الناس إذا الإنسان كان فقيرا ترى الناس يقصرون في حقه، إن كان بالعزاء أو تلبية الدعوة أو ما شابه ذلك. أما لو كان إنسان غني أو صاحب منصب، سبحان الله، الناس يبادرون إلى القيام بهذه الأشياء ويدعون أنها لله عز وجل. يعني ربما مات والد أخيك الفقير، تقول سلمونا عليه ما صحنا نعزيه، بينما لو إنسان صاحب منصب أو إنسان غني مات أحد أقاربه الأباعد، مو الأقارب، تلاقي سبحان الله ربما البعض منا عم يروح أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، إذا ما شاف هذا الإنسان الغني أو صاحب المنصب بيروح بنفس اليوم مرتين وثلاثة حتى يجتمع فيه. سبحان الله، أين الإخلاص في ذلك يا أخواننا؟ أحيانا ربما دعاني إنسان فقير إلى طعام في بيت صغير، ربما الوصول إليه صعب، فأعتذر وربما أتردد، هذا الفقير بيتكلف في إطعام إخوانه، فاجأ أنه نص ما إجوا. ليه؟ لا لشيء، سبب بسيط، لأنه فقير، لأنه بيته صغير، لأنه إخواننا بيته ربما بمكان الوصول إليه صعب، فهذا الفقير مسكين تكلف وحط مال وكذا وكذا، بالنهاية الكثير ما أتوا. بينما لو كان طعام عند غني أو عند إنسان صاحب مكانة، تلاقي سبحان الله نسارع إلى تلبية ذلك وكذا. هذه قضية أيها الإخوة اجتماعية عجيبة في حياتنا. نحن اليوم أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية. أنت الآن تتعامل مع الله عز وجل، إذا دعاك فقير فلبي دعوته، وإذا أصابه مصاب فسارع إلى تعزيته، وإذا أكرمه الله بشيء فسارع إلى تهنئته. لذلك أخواننا الأكارم، هذه قضايا يجب علينا أن ننتبه لها حتى لا نصاب بهذه الأمراض في حياتنا.
وقد نظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان، فوقف أحدهما يحك جسمه، فوقف الآخر، فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الإخوان في الله يعملان لله، فإذا وقف أحدهما وافقه الآخر.
يعني انظروا إخواننا إلى هذا المشهد، يعني ربما هذان يعني الثوران، هذان الحيوانان، يعني فعلا ذلك من باب الغريزة، لكن انتبه أبو الدرداء إلى هذا المعنى. الأخ مع أخيه، يوافقه، يلازمه، يكون معه. ونحن اليوم إخوتي الأكارم، كما نحب أن نكون أفرادا صالحين، نحب أن نكون مجتمعا صالحا. والإنسان منا كما أنه يسعى لإصلاح ما بينه وبين الله، يسعى لإصلاح ما بينه وبين خلق الله عز وجل. وتودد الإنسان مع إخوانه هذا من تمام العقل والدين، وكذلك مراعاة مشاعر الآخرين هذا من الأدب الذي دعانا إليه كتاب الله تبارك وتعالى.
وفي المثل: لولا الوئام لهلك الأنا. وقد ورد: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير. ولا تصحبن أحدا لا يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له.
سبحان الله، يعني أنت إذا صحبت إنسانا يرى له من الحقوق عليك ما لا يرى من الحقوق لك عليه. يعني هو يحب أن يزار لكنه لا يزور أحدا، يحب أن يبدأ بالسلام لكن لا يبدأ هو بالسلام، ربما يحب أن يكرم لكن لا يحب أن يكرم غيره، يحب إذا دخل أن يقام له، أما هو لا يقوم لأحد. يحب إذا يعني صار معه إشكال أن يهتم به الناس، أما هو لا يهتم بأحد. هذه إخواننا أمراض عند بعض الناس، وهذه منشأها إما طبيعة غير صحيحة، أو ربما تربية فاسدة، أو ربما كبر وتعاظم على خلق الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، أنت عندما تعيش مع الناس يجب عليك أن ترى لهم من الحقوق مثل ما ترى لنفسك عليهم من الحقوق. يعني أخوك الآن من أمك وأبيك، لماذا تطلب أن يزورك وأنت لا تزوره؟ يعني هذا بعض الناس يفعله، سبحان الله، إذا مرض هو بده الكل يهتم فيه، ليش ما زرتوني وقت المرض، وليش ما عزيتوني وقت كذا وفاة قريبي، بينما هو لو سألته هو لا يفعل ذلك. طب لماذا أنت لا تفعل ذلك مع الناس وتريد من الناس أن يفعلوا ذلك معك؟ هذا بعض الناس موجود. بعض الناس إخوان الأكارم يحب أنه هو الآن يمزح مع الآخرين، وربما يهزأ بالآخرين، وربما يعني يضحك الناس على الآخرين، فإذا فعل أحد معه ذلك يغضب وينزعج وما شابه ذلك. طيب لماذا ترضى لنفسك أن تفعل هذا مع الناس ولا ترضى هذا من الناس أن يفعلوه معك؟ لماذا هذا التميز؟ لماذا الإنسان منا أخواننا يرى لنفسه فضلا على الآخرين؟ أنا بحق لي حاسب الناس، بس الناس ما لهم حق يحاسبوني. إذا إنسان اشترى شيء أنا بحق لي أسأل من أين له. طب أما الناس ما لهم حق يتدخلوا فيه أبدا. أنا بحق لي اغتاب الناس وأحكم على الناس وصنف الناس وارفع الناس ونزل الناس، لكن لا أقبل هذا من أحد. أنا أقبل من نفسي أن أنصح الناس وأن أوجه لهم النصائح والتوجيهات وكذا، بينما لا أقبل من أحد أن ينصحني أبدا. وهذه من المشكلات التي يعانيها بعض الناس.
ويدعوه بأحب الأسماء،
ما شاء الله،
أي أسمائه.
وهذا أيضا حق من حقوق الأخ على أخيه، أن تناديه بأحب الأسماء أو الألقاب. يعني أنت هذا الإنسان ربما لك يعني معه علاقة طويلة، هو الآن صار صاحب مكانة، منزلة، مرتبة دينية أو دنيوية، لماذا لا تظهر احترامك لأخيك؟ لماذا لا تقدر مكانته؟ وخصوصا أمام زوجته، أمام أولاده، أمام تلاميذه، أمام عماله، أمام الموظفين الذين عنده. يعني أنت ذهبت إلى إنسان صديق لك ورفيقك من الطفولة، لكن ذهبت إليه في مكان العمل، هل تناديه كما كنت تناديه في الطفولة؟ الجواب لا. هل تعامله كما كنت تعامله في الطفولة؟ الجواب لا. هل تعامله أمام الناس كما تعامله في السر؟ الجواب لا، وإنما تحترمه وتجله وإن كان صديقا لك. بعض الناس أيها الإخوة لا يعترف بفضل الآخرين، لا يعترف بفضل الآخرين، فتراه دائما يذكر الناس بأسمائهم دون ألقاب، ودائما يريد أن يستصغر الناس، لأنه يرى أن احترام الناس نوع من أنواع النقص فيه، بينما احترام الناس أيها الإخوة مظهر من مظاهر الكمال، مظهر من مظاهر الفضل. ومن العيب أيها الإخوة أن تسيء أو تنتقص زوجا أمام زوجته، من العيب أن تنتقص أبا أمام أولاده، ولو كان صديقك، ولو كان يعني أخاك، ولو كان في بينك وبينه مزح مو قدام أولاده. من العيب أيها الإخوة أن تنتقص عالما بين طلابه، من العيب أن تنتقص إنسانا له مكانة إدارية أو ما شابه ذلك بين من هم تحت يدي من موظفين أو عمال، فلو يمزح معه قدام الكل، أنا عم بقول والله هذا صاحبي ونحن وياه من الطفولة، نحن هيك كنا بالطفولة. لا، الطفولة مضت، نحن الآن في هذا السن، يجب علينا أن نحترم بعضنا خصوصا في أمثال هذه المواقف. وكذلك يجب علينا أن نعترف بالفضل لبعضنا بالألقاب الدينية أو الدنيوية. يعني سبحان الله إنسان طبيب لا تناديله باسمه، وإنما هو يحب أن ينادى بلقبه بعمله. إنسان أيضا عالم، إنسان مدرس، إنسان حج إلى بيت الله الحرام يحب أن تناديه هكذا. لماذا لا تناديه؟ يعني لماذا أنت تجعل في قلبه انزعاجا منك؟ ولماذا أنت تترك هذا الأدب بينك وبينه؟ لذلك إخوتي الأكارم، هذه القضية مما يدخل في قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا. الكلمة أيها الإخوة بالنسبة إليك ما بتكلفك شيء، لكن بتفتح قلب أخيك وربما تؤنس قلبه، وربما يعني أنت عندما تحترمه قدام الناس هذا مما يعينه في عمله، وربما يجعله عظيما في عين زوجته وفي عين أولاده. والله أنا أحيانا أسمع بعض الناس بيمزح مع صديقه قدام أولاده: الله يعينكم على هالأب. نعم، أحيانا يقول للزوجة: الله يعينك على هالرجال صن متحملتي. والعياذ بالله، هذه إخوانا كلمات ربما تفضي إلى مشكلات كثيرة داخل البيت، بينما المرأة ربما كان زوجها فقيرا، وربما كان زوجها أي ليس له مكانة، عندما تراه محترما بين الناس وعندما تراه معظما بين الناس يعظم في عينها، يعظم في عينها. والله أنا أذكر إخوتي الأكارم، زرت مرة شاب كان طالب عندي سبحان، زرته في البيت، دخل ابنه الصغير عمره شي 10 سنين. نعم، قلت له تعال إجا لعندي، قلت له روح قول لأمك وأخواتك إنه بابا أحسن شيخ بهالبلد. صدقا يا إخوانا الأكارم، ذهب الولد إلى أمه وإلى أخوته وحفظها إنه أبي أحسن، هيك قال الشيخ حسان. والله يا أيها الإخوة، هذه الكلمات لها أثر كبير. هلا أنا الآن ماذا فعلت؟ كبرت هذا الإنسان في عين زوجته، في عين أولاده. أنا ما رفعته ولا غيرت له مكانته، لكن شيء جميل أيها الإخوة أن تعزز مكانة الزوج في عين زوجته ومكانة الأب في عين أولاده. إنسان إخواننا له عمل، شيء جميل أن تحترمه في عمله. يعني تصور أنت واقف عند إنسان له مكانة تنادي له باسمه كأنه رفيقك بالحارة، هذا عيب أيها الإخوة. والحقيقة نحن اليوم ينبغي أن ننتبه إلى هذه الآداب. ولا يعرف فضل الناس إلا المتواضع. المتكبر إخواننا لا يستطيع أن يحترم الناس، المتكبر لا يستطيع أن يعظم الناس. ليه؟ يحب أن يعظم نفسه فقط، ويعظم نفسه من خلال ترك الأدب مع الآخرين. والله أنا بسمع أحيانا رجل بيحكي عن العلماء بأسمائهم، وعن كبار الناس بأسمائهم، وربما عن كبار العائلة عنده بأسمائهم. طب ليه؟ يعني هذه قضايا أيها الإخوة لا تكلفنا إلا شيء من الأدب بالأقوال وبالأفعال.
ويدعوه بأحب الأسماء، أي أسمائه في حال ندائه. فعن عمر رضي الله عنه: 3 يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته.
لا تنتظر أن يبدأك هو بالسلام، وإنما بادر أنت بالسلام. وهذه أيضا مما يعانيها بعض الناس، إما لخطأ في التربية أو لفساد في الطبيعة أو لكبر عند هذا الإنسان. أي سبحان الله، بيمشي بده الناس تسلم عليه، الناس تجي لعنده، بده الناس تبادره بالسلام. طيب ليه؟ لماذا لا تبادر أنت بالسلام؟ طيب هل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طيب كان يبدأ الصبيان بالسلام، هل هذا نقص من قدره؟ نحن الآن بعد 1400 سنة نذكر هذا الحديث عن رسول الله فيزداد تعظيمنا له.
وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه.
يعني إذا جاء ليجلس تفضل بالجلسة جنبك، يا سلام. أما أحيانا تصوروا إخواننا، يعني يأتي إنسان ليجلس بأشر له: لا، هذا المكان محجوز. شو محجوز؟ قاعدين بالجامع قاعدين، وين محجوز؟ يعني هذا كلام أيها الإخوة يفعله بعض الناس والله هذا فيه من الإشكالات. طب لماذا أنت يعني تمنع أخاك أن يجلس إلى جوارك، خاصة إذا كان إنسان ربما فقير، إنسان ربما يعني ثيابه رثة، أبو الوسخة ثيابه رثة، لماذا لا تجلسه إلى جوارك؟ لماذا لا يعني تدنيه منك؟ لماذا لا تفسح له في المجالس؟ يا أخواننا، هذه القضايا تدل على نفوس طيبة، على نفوس هنية، ونحن اليوم والله كم نحتاج إلى هذه النفوس في حياتنا.
وتدعوه بأحب أسمائه إليه، وورد: إذا أحببت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله.
ما شاء الله.
رواه البيهقي عن ابن عمر، ولفظه: إذا آخيت رجلا فاسأل عن اسمه واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا عدته، وإن مات شهدته. وفي رواية ابن سعد والبخاري في تاريخه والترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي بلفظ: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل بالمودة، وممن هو أي من أي قوم أو قبيلة هو. وكان عليه السلام يدعوهم أي أصحابه الكرام بالكنى إذا كانوا معروفين بالكنية كأبي بكر ونحوه، حتى قال: يا أبا عمير ما فعل النغير.
يعني بيسمع أبو عمير إخواننا شو بيفكر؟ أبو عمير شي شيخ قبيلة، حديثه عد ما اشتهر، يعني بتظن أنه صحابي جليل كبير، سبحان الله، مع أنه كان طفلا صغيرا يلعب بطير مات الطير بين يديه لشدة اللعب به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير. طيب تصوروا الآن هذا إخوان الصحابي لما كبر كم يفرح بهذه الكنية التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.